بسم الله الرحمن الرحيم. قدم معنا كلام عن أحكام القنوت، وذكرنا فيه عدة مسائل، فما هو القنوت يا عبد الله؟ طيب، متى يشرع؟ بعد أذان الظهر؟ أيوه، بعد الركوع؟ لا، من جهة السنة يعني يشرح لكل ليلة. طيب، دليل؟ أيوه، والثاني؟ عبد الرحمن؟ أيوه أيوة نعم أيوة أحسنت، دائما جوابك متميز. طيب، يقول ويقنط فيها بعد الركوع. طيب، احنا أخذنا قول ثالث في المسألة، ليس كذلك ولا لا؟ أيوة، ما هو؟ أيوة، لا يشرع أبدا. لماذا؟ أيوة صح، والأقرب أن الأمر واسع، يلي في القوة. أيوة أيوة، طيب أحسنت. فيقول أخذنا في عند قوله، فيقول عدة مسائل، منها هل القنوت قبل أو بعد الركوع يا عمرو؟ القول الأول أنه الأفضل بعد الركوع، والقول الثاني قبل الركوع. دليلهم صح، وأيضا لا، استدلوا بشيء آخر. ها ها، صح صح عن عمر. طيب، هل يشرع رفع اليدين؟ سالم، هل يشرع رفع اليدين؟ طيب، يشرع رفع اليدين، لماذا؟ الدليل؟ ايوه صحيح. طيب، سلطان يقول اللهم اهدني فيمن هديت، هل يشرع ان يقول شيئا قبل هذا الدعاء؟ لا، رفع اليدين ذكره، هل يشرع ان يقول شيئا قبل هذا الدعاء؟ ايوه، الدليل ثبت عن من؟ عن عمر. طيب، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. التولي ما هي اقسامه اللي وراك يا في اسمك؟ لا لا، أيوة، ولي خاصة وعامة. ولي خاصة لجميع الناس، ولي عامة للمؤمنين، ولي خاصة. يا سالم، منين مشتقة الولاية؟ ما اسمعك، من أين اشتقت؟ من ماذا؟ ذكرنا في الدرس السابق أنها مشتقة من، نعم، لا، وش ذكرنا؟ احنا ذكرنا اشتقاق معنيين اسمك؟ سعد. تفضل. الشقاق الأول أن تكون من الولي وهو القرب، فالذي يليك هو الذي قريب منك، فتكون مشتقة على هذا من أي شيء؟ من التولي. طيب صح. يا تميم، البركة ما معناها؟ أيضا. والمشهور النماء والزيادة. يا أنس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمة؟ لا، الصلاة حكم الصلاة كيف؟ عند الحنابلة يستحب، دليلهم صح صح صح. طيب اللي أمامك، قول الثاني أو يسارك، نبهه، هو دائما أي القول الثاني ما أسمعك، أنه لا يستحب. القول الأول أنه يستحب، القول الثاني أنه لا يستحب، لماذا؟ طيب حكم الصلاة على الآل الحديث، لحديث ايش؟ لحديث العمومات، وهل فيه نص خاص؟ ايوه. طيب مسح الوجه يا أيوة. حكمه عند الحنابلة. لحظة، مشروع عند الحنابلة خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ داخل الصلاة. وخارج الصلاة؟ في داخل وخارج الصلاة. طيب يستدلون بأحاديث وآثار. طيب أحسنت. قول الثاني والسبب انها لا تشرع. الشيخ يقول ويكره قنوته في غير الوتر، يقصد ماذا؟ يقصد قنوت الفجر. صح. حكمه يا حمد، حكمه هو يقصد قنوت الفجر، فما حكم القنوت في صلاة الفجر عند الحنابلة؟ ها، مستحب كيف؟ يكره، يعني لا يشرع قصدك. ها ايوه. ثم ترك. ممتاز. ممتاز. هو القول الثاني فيحمل على أنه الفجر. طيب والراجح؟ طيب أنت تحب أن يكون الأمر واسع يعني؟ طيب الراجح أنه لا يشرع، لماذا؟ لأن من أقوى أدلتهم أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت كل يوم في الصباح، أليس كذلك؟ طيب لماذا الأمر واسع؟ ذكرنا وبعد ذلك أن الأمر واسع عند من يرى تقليد الشافعية والمالكية، لماذا؟ اللي وراك النادلة ما هي؟ كيف؟ هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين، حكم القنوت فيها مستحب، لماذا؟ طيب هو مستحب واجمع الفقهاء على عدم وجوبه، لكن لماذا مستحب او لماذا مشروع؟ ايوه، متى قنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح. والقول الثاني اسمك ايش؟ ايوه. لماذا؟ صح، أنت هو الأقرب. إيش؟ أنه مشروع. طيب، حكم قنوت النوازل في الطاعون، ما هو الطاعون؟ هو مرض معدي ضروري هذا، لأن إذا لم ينتشر لم يكن نازلا. طيب، وهذا مذهب الحنابلة. أيوة. صح، بناء عليه اللي بجوارك، بناء عليه إذا وقع بالمسلمين زلزال أو فيضان أو بركان، نسأل الله العافية للمسلمين جميعا، هل يشرع أن يقنت؟ لماذا؟ طيب، بناء على هذا القول، ما هو الضابط فيما يشرع أن يقنت له؟ أيوة صح، سنت ثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والتراويح، يعني وتشرع وتستحب صلاة التراويح. وصلاة التراويح هي قيام رمضان، وصلاة التراويح هي قيام رمضان. غير مسموع؟ صوت واضح؟ إذن التراويح هي قيام رمضان، والتراويح وقيام رمضان وصلاة الليل والتهجد أسماء لشيء واحد. أسماء لشيء واحد، تراويح وصلاة الليل والتهجد وقيام رمضان، هذه أسماء لصلاة واحدة، لكن إن وقعت في أول الليل سميت تراويح، وإن وقعت في آخر الليل سميت تهجد. سميت ماذا؟ تهجد. إذن هذه الأسماء وإن تعددت فهي لمسمى واحد. صلاة التراويح مشروعة مستحبة لأحاديث كثيرة، نأخذ ثلاثة منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ليالي معدودة في رمضان صلى بهم التراويح. والثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح. بعد هذه النصوص لا شك ولا إشكال في مشروعية صلاة التراويح. وبدأ المؤلف ببيان أحكام صلاة التراويح فقال: 20 ركعة. بدأ المؤلف بعدد صلاة التراويح، فالمستحب عند الحنابلة صلاة التراويح تكون 20 ركعة. استدلوا على هذا بدليلين. الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 20 ركعة، والثاني أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 20 ركعة. والآن عرفت أن هذا القول هو مذهب الجمهور، الأئمة الثلاثة أحمد الشافعي وأبو حنيفة. والحديثان اللذان استدل بهما الجمهور ضعيفان، بل الأول وهو حديث ابن عباس ضعيف جدا. أما حديث أبي بن كعب فهو ضعيف وليس ضعيفا جدا. قول الثاني أن مشروع في صلاة تراويح أن تكون 36 ركعة، وهذا هو مذهب المالكية، وهذا هو مذهب المالكية، يرون أن المستحب والمشروع في صلاة التراويح أن تكون 20 ركعة، 36 ركعة، 36 ركعة. استدل الإمام مالك نفسه بأن هذا هو عمل أهل المدينة القديم، بأن هذا هو عمل أهل المدينة القديم. والقول الثالث رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وغيره من المحققين، أن كل ذلك حسن، فإن صلى 20 أو 36 أو 11 أو 13 كل ذلك حسن. لأن هذا كله جاء عن السلف، فإذا كثرت الصلاة وتعادت الركعات قصر في القراءة، وإذا أطال في القراءة قلل عدد ماذا؟ الركعات. كل هذا القول الثالث، إلى الآن نحن في سياق القول الثالث. حمك الله. والأقرب أن الأمر واسع، والأحسن أن يصلي 11 ركعة، لأنه المعروف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حمك الله. وأما القول بأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد على 11 ركعة فيكاد يكون قولا شاذا. قال شيخ الإسلام: ومن ظن أن في السنة تحديد لصلاة التراويح بحيث لا يجوز أن يزيد على هذا العدد ولا ينقص عنه فقد أخطأ. وإن الإنسان لا يعجب من القول بأنه لا يجوز أن يزيد الإنسان على 11 ركعة، وقد كان خيار القرن الثالث والثاني يصلون 36 ركعة، لأن الإمام مالك يقول هو عمل أهل المدينة الإيش؟ القديم، يعني كأنه هذا العمل من قبل أن يأتي هو نفسه رضي الله عنه ورحمه الله. فكيف نقول عن عمل يعمل له كبار التابعين والأئمة أنه محرم وأنه لا يجوز أو أنه لا يشرع قد خالف صاحبه السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة وأقل وأكثر إذا أثبتنا 13 ركعة، ولم يأتي عنه حرف واحد يدل على تحريم الزيادة على هذا العدد. إذا الخلاصة أن هذه الرواية التي رجحها شيخ الإسلام هي الرواية الأقرب، مع العلم أن الأحسن أن يصلي الإنسان 11 ركعة موافقة للسنة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. ذكر عدة مسائل في التراويح. المسألة الأولى أن السنة في التراويح أن تفعل جماعة في المساجد، السنة في التراويح أن تفعل جماعة في المساجد، وهذا مذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم، أن السنة في صلاة التراويح أن تقام جماعة في المساجد. واستدلوا على هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي في المسجد لأصحابه، وأن عمر جمع الناس عليها، والدليل الثالث ما قاله رحمك الله المرداوي في الإنصاف: وعلى هذا عمل الناس في كل عصر ومصر. نحن لا نستدل بعمل الناس، لكن نستأنس بهذه العبارة، نستأنس بهذه العبارة. والقول الثاني أن من قوي على صلاة التراويح في بيته فهو أفضل وإن كان في رمضان، مع العلم أنه لا حاجة للعبارة الأخيرة. لماذا؟ أحسنت، لأن التراويح لا تكون إلا في رمضان، وهذا مذهب الإمام مالك. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي بأصحابه ثم امتنع عن الخروج صلى الله عليه وسلم. والراجح إن شاء الله بلا إشكال القول الأول، وهو مذهب الجماهير، أن الصلاة أن صلاة التراويح المشروع فيها أن تكون مع جماعة في المساجد. وجواب على حديث الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح التعليل لعدم خروجه، وهو أنه خشي أن تفرض على الناس. وهذا المذهب الذي ينسب للجمهور هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الإمام أحمد، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان يصلي مع الناس ويوتر مع الإمام، ولا يقوم حتى يقوم الإمام، ولا يقوم حتى يقوم الإمام رحمه الله. ومن أدلة قوة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام العشاء حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث هو الذي جعل الإمام أحمد يبقى في مكانه إلى أن يقوم الإمام، لأنه فهم من الحديث أن الانصراف يكون بقيام الإمام. على كل حال، الآن نحن في مسألة أن المشروع في صلاة التراويح أن تؤدى في المسجد جماعة، وذكرنا الآن ثلاث أدلة لهذا القول الذي ذهب إليه الجماهير، وأن هذا القول هو الراجح. المسألة الثانية: في رمضان، يعني أن صلاة التراويح تشرع في رمضان فقط ولا تشرع خارج رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا في رمضان، وكذلك عمر لم يصليها إلا في رمضان. المسألة الثالثة والأخيرة وسيذكرها المصنف: أن المشروع للإنسان أن يوتر مع الإمام، المشروع للإنسان أن يوتر مع الإمام، وهذا هو مذهب الحنابلة، إلا في صورة واحدة في من أراد أن يتهجد، وسينص عليها الشيخ المصنف رحمه الله. نحن نقرأ: نعم، يقول: ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. معنى هذه العبارة أن المشروع للمأموم إذا صلى مع الإمام وفي نيته أن يتهجد من الليل، المشروع في حقه أن لا يوتر مع الإمام، بل يوتر إذا قام. فإن أراد أن يوتر مع الإمام فإنه بعد الوتر يأتي بركعة تشفع وتره، ليجعل الوتر إذا قام يتهجد. إذن عند الحنابلة المشروع للمأموم إذا صلى مع الإمام التراويح وفي نيته أن يتهجد ألا يوتر مع الإمام، فإن أراد أن يوتر فإنه إذا أوتر شفع وتره بركعة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والقول الثاني أن المشروع للمأموم أن يوتر مع الإمام وأن لا يشفع صلاته تلك أو وتره، ولو أراد أن يتهجد، ولو أراد أن يتهجد. أولا، لأن في هذا مخالفة للإمام. ثانيا، أن في هذا مخالفة لظواهر الآثار. فإنه لم ينقل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أوتروا مع إمامهم شفعوا الوتر، وقطعا سيكون منهم من يتهجد. ثالثا، يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رابعا، صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يوتر قبل أن ينام ثم يقوم فيصلي بالليل ولا يعيد الوتر. خامسا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوتر صلى ركعتين. هذه خمسة أدلة تدل على ضعف ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة، وأن الصواب أن الإنسان يوتر مع الإمام ولو أراد أن يتهجد، ولو أراد أن يتهجد. بناء على هذا نقول ما يفعله بعض الناس من أنه إذا سلم الإمام من الوتر قام ليأتي بركعة يعتبر غير مشروع، مخالف لظواهر الأثار ومخالف لظواهر النصوص. لكن مع ذلك عرفت الآن أنه هذا هو مذهب الحنابلة، وهذا خاص في من أراد أن يتهجد. ثم قال رحمه الله: ويكره التنفل بينها، أي يكره للإنسان أن يتنفل بين تسليمات التراويح، وقد كره هذا الإمام أحمد ونص على كراهته. ويدل على كراهة هذا الفعل دليلان: الأول، ثبت عن ثلاثة من الصحابة أنهم كرهوا هذا العمل، الثاني، أن في الصلاة بين التراويح، التنفل بين التراويح مخالفة لظاهر الأثار عن الصحابة، فإنه لم ينقل أنهم كانوا يقومون للتنفل بين التسليمتين، مع أنه ثبت في الحديث الصحيح أنهم يجلسون للاستراحة. الثالث، أن في هذا مخالفة للإمام. فإذا نقول كون الإنسان يتنفل بين التسليمات في التراويح مكروه، فإن فعل صحت صلاته مع كراهة. ثم قال: لا التعقيب بعدها في جماعة، أي أنه لا يكره التعقيب بعد صلاة التراويح في جماعة، أي لا يكره التعقيب بعد صلاة التراويح في جماعة. والتعقيب هو أن يرجع المصلون إلى المسجد مرة أخرى ليصلوا، أو أن يذهب شخص أو جماعة ليصلوا في مسجد آخر بعد صلاتهم مع إمامهم. إذا التعقيب له كم صورة؟ صورتان: إما أن يرجعوا إلى المسجد ليصلوا مرة أخرى، أو أن يذهبوا إلى مسجد آخر ليصلوا مع الإمام الآخر بعد أن انتهوا من صلاة مع الإمام، من الصلاة مع إمامهم. هذا هو ماذا؟ التعقيب. حكمه عند الحنابلة لا يكره. والصواب أن نقول التعقيب ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بعد نوم، فهذا لا يكره رواية واحدة عن الإمام أحمد، لم ينقل عنه خلاف. إما أن يرجعوا بعد النوم، فهذا القسم لا يكره رواية واحدة عند الإمام أحمد. القسم الثاني: أن يرجعوا قبل النوم، فهذا لا يكره على المشهور عند الحنابلة، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. واستدلوا على ذلك بأثر أنس، وهو قوله: لا يرجعون إلا إلى خير يرجونه. والدليل الثاني: قياسا على التهجد في آخر الليل، والرواية الأخرى أن التعقيب مكروه، أي القسم الثاني، نحن نتكلم عن القسم الثاني، مكروه ولا يشرع، لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، بل إذا صلوا التراويح أمسكوا عن الصلاة إلى أن يصلوا التهجد بعد النوم، إلى أن يصلوا التهجد بعد النوم. فهذا القول هو الصواب، وهو المتوافق مع الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا، ما يفعله بعض الأخوة إذا صلوا مع إمام يصلي بسرعة وينتهي، وكانوا لا يعلمون أنه من الذين ينتهون بسرعة، ذهبوا بعد ذلك إلى إيش؟ إلى مسجد آخر يطيل فيكملون معه الصلاة. صنيعهم هذا يعتبر مكروه، مخالف للآثار عن الصحابة، بل إما أن تصلي من الأول مع إمام ترى أنت أن صلاته حسنة، وإذا صليت مع إمام ينتهي بسرعة تكتفي بهذا، وإذا أردت المزيد يكون ذلك بعد ماذا؟ ها؟ بعد النوم. لا التعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الراتبة، يعني يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة، ولذلك ذكرها. والسنة سنن الراتبة سنة بإجماع الفقهاء، ويدل على مشروعية سنن الرواتب أحاديث كثيرة جدا. على رأس هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث: حديث عائشة، وحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ستأتينا. وقال شيخ الإسلام: من داوم على ترك السنن الراتبة فهو دليل على قلة دينه، وينبغي ألا تقبل شهادته. من داوم على ترك السنن الراتبة فهو دليل على قلة دينه، ولا ينبغي أن تقبل شهادته. ثم قال: ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر. المشروع عند الحنابلة أن يصلي الإنسان ركعتين قبل الظهر، وهما من السنن الراتبة التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها. والدليل على مشروعية صلاة ركعتين قبل الظهر حديث ابن عمر، وهو قوله: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ركعتين قبل الظهر، ثم ذكر باقي السنن الراتبة. وكونه يشرع أن يصلي الإنسان ركعتين قبل الظهر، هذا القدر اتفق عليه بين الفقهاء، لكن يعارض حديث ابن عمر، يعارضه حديثان: حديث الأول حديث عائشة، والحديث الثاني حديث أم حبيبة. ففيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4، كان يصلي قبل الظهر 4 صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر وعائشة وأم سلمة كلها صحيحة ثابتة، لا إشكال في ثبوتها. فلما حصل حديث عائشة وأم حبيبة وابن عمر، فلما حصل تعارض في الظاهر بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وأم حبيبة، انقسم الفقهاء حيال هذا التعارض إلى قسمين: قسم رأى الجمع والتوفيق بين الأحاديث، وقسم رأى الترجيح بين هذه الأحاديث. واضح؟ نبدأ بالقسم الأول، وهم الذين رأوا ماذا؟ الجمع والتوفيق. جمعوا بين هذه الأحاديث بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة ركعتين وتارة 4، والغالب عليه أن يصلي 4. وذهب إلى هذا الجمع الحافظ الإمام الكبير الطبري، وأيضا الحافظ بن حجر. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني قالوا نجمع بين الأحاديث بأن نقول إن صلى في المسجد صلى كم ركعتين، وإن صلى في بيته صلى أربع، من جنس ما سيأتينا في صلاة الجمعة. قالوا نجمع بين الأحاديث بهذا الشكل، وهذا الجمع هذه طريقة في الجمع مال إليها الشيخ ابن القيم رحمه الله. ننتقل إلى القسم الثاني، وهم الفقهاء الذين ذهبوا إلى ماذا؟ الترجيح. فالحنابلة يرون أن الأرجح والمستحب والأفضل أن يصلي الإنسان ركعتين، لأنه ثابت في حديث ابن عمر. والقول الثاني وإليه ذهب الجمهور ترجيح أن يصلي الإنسان قبل الظهر أربعا لكثرة الأحاديث وصحتها في الصلاة أربع ركعات. هذا أولا. ثانيا في الترجيح، ثانيا في الترجيح أن السنة أن يصلي الإنسان ركعتين، وأما الأربع التي في حديث عائشة وأم حبيبة فليست من السنن الراتبة، إنما هي صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة انتصاف النهار، بمناسبة انتصاف النهار، وليست من السنن الكم، من السنن الراتبة. فعلى هذا القول كم سيصلي الإنسان قبل الظهر؟ ست. وهذا القول هو ما استظهره ابن القيم، فله في المسألة أكثر من قول. نأتي إلى التعليق على الأقوال والترجيح. أما بالنسبة لقول ابن القيم الأخير فهو فيما أرى قول فيه تكلف عظيم وبعيد كل البعد عن السنة فيما يظهر لي. السبب أن عائشة رضي الله عنها وأم حبيبة يصرحون بأن الأربع متعلقة بصلاة ماذا؟ يقولون يصلي قبل الظهر أربع. هذا شيء. الشيء الثاني أن عائشة وأم حبيبة جعلت هذه الأربع مع باقي السنن الرواتب، سنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء، فكيف نخرج الأربع من السنن الرواتب ونزعم أنها صلاة بمناسبة منتصف النهار؟ ففي حقيقة قول بعيد، كأنه تفقه قاله الشيخ ابن القيم وهو في الحقيقة بعيد. أما باقي الأقوال فهي في الحقيقة متقاربة في القوة، والأقرب ما ذهب إليه الطبري أن السنة للإنسان أن يصلي أربعا، وأحيان وفي أحيان قليلة يصلي ركعتين. من وجهة نظري أن هذا المذهب هو أحسن المذاهب في التوفيق بين النصوص فيما يتعلق بسنة الظهر القبلية. واضح؟ بهذا انتهى البحث حول هذه المسألة. ثم قال ثم سنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. كون الإنسان يصلي ركعتين بعد الظهر هذا مذهب الجماهير، والأحاديث الصحيحة لم تختلف فيه، وذهب بعض الفقهاء إلى أن السنة أن يصلي أيضا أربع بعد الظهر. سدلوا برواية في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وفيه وصلى أربعا بعد الظهر. أجاب العلماء عن هذه الرواية بأجوبة عديدة، نكتفي منها بجواب واحد لأنه لا حاجة لغيره من الأجوبة، وهو أن هذا اللفظ ضعيف، إسناده ضعيف، فهو لفظ منكر. وممن حكم عليه بالضعف الإمام الذهبي وكذلك ابن القطان وعدد من الحفاظ. وإذا كانت هذه الرواية ضعيفة ثبت عندنا الآن أن السنة البعدية لصلاة الظهر ركعتين فقط. وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. صلاة ركعتين بعد المغرب لا أشكال فيه ولا أعلم فيه خلاف، وهو ثابت في جميع الأحاديث الصحيحة بلا روايات ولا خلاف، في حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل بعد المغرب ركعتين، فلا إشكال في السنة البعدية لصلاة الإيش المغرب. ثم قال وركعتان بعد العشاء. لا، في الحديث في بيته، في حديث أم حبيبة في بيته، ولكن لا أعلم أن أحدا قال بالوجوب، وإنما اتفقوا على أنه يستحب أن يصلي الإنسان سنن الرواتب في البيت، وستأتينا، لكن لم ما أعلم أن أحد قال بالوجوب. صلاة الركعتين بعد العشاء سنة عند الجماهير والجم الغفير من أئمة المسلمين، وستدلوا على هذا في الأحاديث التي ذكرت الثلاثة، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء. والقول الثاني أن المشروع أن يصلي الإنسان بعد صلاة العشاء أربع، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس وهو صحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء ودخل منزله صلى أربعا. بناء عليه رأى بعض الفقهاء أن المستحب أن يصلي الإنسان سنة العشاء البعدية أربع ركعات، وصواب القول الأول أن سنة العشاء البعدية ركعتان فقط، والجواب عن حديث ابن عباس أن هذا من صلاة الليل لا من السنن الراتبة، أن هذا من صلاة الليل لا من السنن الراتبة. ثم قال وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. الركعتان اللتان قبل الفجر محل إجماع من الفقهاء أنهما سنة، بل ذهب الحسن البصري إلى أنهما واجبة، واجبتان، لما رأى من عناية الشارع بهما. قوله وهما آكدها أي أن ركعتي الفجر آكد السنن الرواتب، وهذا أيضا محل اتفاق، محل اتفاق، إلا أن نفرا يثيرا من الفقهاء رأى أن ركعتي المغرب آكد من الفجر، لكن جماهير أهل العلم على أن آكد الصلوات السنن الرواتب الفجر. مسألة أيهما آكد، ركعتي الفجر أو الوتر؟ في خلاف، الراجح أنهما في الفضل سواء، وهذا ما يشعر به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما في الفضل سواء. طيب، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. اعتاد الفقهاء أن يذكروا مع ركعتي الفجر مسألة وذكرها في الروض، وهي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ذهب الجماهير الأئمة الأربعة، اختاره ابن دقيق العيد والصنعاني وعدد كبير من المحققين، أن ركعتي الفجر، أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على فقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في هذه المسألة التي شعبت فيها الأقوال، ما هي المسألة؟ هي حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ذكر فيها نحو تسعة أقوال، نحن سنأخذ فقط الأقوال ثلاثة أو سنأخذ قولين. المهم القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن حزم أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع بطلت صلاة الفجر. القول الثالث أن ركعتي الفجر سنة لمن قام من الليل، أن الاضطجاع سنة بعد ركعتي الفجر لمن قام من الليل فقط. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم. الصواب مع الجماهير أن الاضطجاع سنة مطلقة، ويستحب للإنسان بناء على هذا أن يصلي ركعتي الفجر في البيت، فإذا صلى ركعتي الفجر يضطجع على يمينه ولو لم يتهجد، أما إذا تهجد ففي الحقيقة يتأكد جدا أن يضطجع. وذكر الإمام أحمد حكمة لمسألة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن تهجد، وهو البعد عن الرياء. وجهه أنه إذا اضطجع هذه الاضطجاعة البسيطة أذهبت ما يبدو عليه من السهر والقيام، وصار كأنه قام الآن من النوم. فعلى كل حال القول الأول هو أرجح وأقوى الأقوال، والقول الأخير يليه في القوة، وقول ابن حزم شاذ لا يعول عليه. فائدة: لا يصح حديث فيه الأمر بالاضطجاع، لا يصح حديث فيه الأمر بالاضطجاع، إنما الأحاديث الصحيحة فيها حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما فاته شيء منها سن له قضاؤه. ذهب الحنابلة واختاره المجد بن تيمية واختاره شيخ الإسلام وغيرهما من المحققين إلى أنه من فاته شيء من السنن الرواتب سن له أن يقضيه، وشرع له ذلك. واستدلوا بدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وقضاها قضى معها ركعتي الفجر، هذا حديث صحيح. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد صلاة العصر، وهو حديث صحيح. واستدلوا أيضا بحديث ثالث، وهو قوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن المشروع في حق الإنسان إذا فاتته السنن الرواتب أن يقضيها. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشرع قضاء سنن الرواتب إذا فاتت، أنه لا يشرع قضاء سنن الرواتب إذا فاتت. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول. تنبيه: ذكر الشيخ الفقيه الحافظ ابن حزم أنه يشرع قضاء سنن الرواتب بشرط ألا تترك بلا سبب، فإن تركت بلا سبب فإنه لا يشرع للإنسان أن يقضيها. إذن مشروعية القضاء مقيد بأن يكون الترك لماذا؟ بسبب أو بعذر، فإن تركت لغير سبب فإنها لا تقضى. وما ذكره ابن حزم رحمه الله صحيح ووجيه. ثم قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. انتهى المؤلف من الكلام عن السنن المقيدة، وبدأ بالنوافل المطلقة، انتهى من النوافل المقيدة وبدأ بالنوافل المطلقة. نقف عند هذا، باقي 3 دقائق ويعتبر فاصل. نأخذ بعد الأسئلة التي لم نجب عليها في الأوراق. طيب، هذه مسألة خاصة ممكن يأتي الأخ بعد الدرس. هل يشرع القنوت على اليهود؟ أجبنا عنه أمس أنه يشرع متى؟ إذا حصل حادث معين طارئ بهجوم أو بتسلط على المسلمين أو على المسجد، أما في الأحوال الاحتلال الذي يستمر فما يشرع. سؤال يتعلق بصلاة الكسوف، سيأتينا باب خاص بصلاة الكسوف، لكن يقول: هل إذا صلى الناس الكسوف ولم ينجلي هل يشرع أو يجب الدعاء؟ الجواب أنه يشرع، ولا أعلم أنه يجب، يعني ما أعلم أن أحدا قال بالوجوب. نعم يا عم. من الليل كيف؟ الاضطجاع ليش؟ أيوة أيوة احنا ايش نقول؟ تريد ليش ما نرجح هذا القول؟ لأنه ما يوجد مرجح، لأن حديث عائشة عام قالت كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، لم تربط، لكن هم شيخ الإسلام ابن القيم تفقها يقولون هذا. فما نستطيع نترك النص الواضح واللي عليه جماهير الأمة بتفقه في النص، يعني وإن كان قوي لكن نبقى مع النص. نعم عبد الله. فهو آثم. أيوة. نعم نعم، في الصورة التي يكون فيها واجب لم يعد من النوافل، خرج عن أن يكون من النوافل، فهو أفضل لأنه من الفرائض. الصورة التي يكون واجب، لكن الكلام عن الصورة التي يكون فيها نفل. سؤال وسؤال. هذا الأخونا يقول إن بعض الأخوة يأتون متأخرين ويأخذون أماكن أخوانهم الذين سبقوهم، وهذا خطأ كبير في الحقيقة ويوغر صدور الأخوان، فمن جاء متقدما وحجز المكان فهو أحق به ممن جاء متأخر. فإذا فرضنا أن بعض الأخوة حجز مكان ثم ذهب لأداء السنة، فإنه من الخطأ أن يأتي المتأخر ويجلس في مكانه، فكما ذكر الأخ هذا خطأ، ويقرب من أن يكون حرام، لأنه من الاعتداء على حق الآخرين، ومن سبق إلى شيء فهو حق به. أيوة عبد الرحمن. توازي النصوص أو تساوي النصوص فيهما، كما سيأتينا إن شاء الله أن الراجح أن خديجة وعائشة في الفضل سواء، يعني يظهر لي أنهم الفضل سواء. لماذا لتساوي النصوص؟ سؤال وسؤال. هذا سؤال جيد. يقول كيف يستدل الحنابلة بحديث أبي بن كعب على أن مشروع في القنوت أن يكون في كل ليلة، ثم لا يستدلون به على أن المشروع أن يكون القنوت بعد الركوع وهو حديث واحد؟ طبعا بغض النظر عن أن الحديث ضعيف، الاعتراض على الحنابلة اعتراض وجيه. جواب على السؤال أن هذا خطأ، يعني أحيانا يرد على الحنابلة بأنكم استدلتم بشق الحديث وتركتم شق الآخر، هذا جانب. الجانب الآخر أن الفقهاء والعلماء قد يستدلون بجانب من الحديث ويتركون جانب آخر لوجود معارض لأحد الجانبين دون الآخر، كما سيأتينا في غسل الجمعة. وعلى كل حال هو سؤال يدل على الفهم عالي. أيوة. لا وترا في ليلة كما قلت، يتهجد بدون وتر. يقول رجل تعطلت سيارته ولم يأتي أحد يساعده، هل يجوز له القنوت؟ يعني أنتم تتخذون القنوت كأنه القنوت النوازل العامة كما قلنا في تعريف النوازل أنها الشدائد التي تصيب المسلمين، ليست يعني قضية خاصة، يعني واحد إذا أراد يمتحن قناة قنوت نوازل، وإذا أراد أنه خربت سيارته قناة مدة الاضطجاع، يعني شيء يسير. ممتاز، أحسنت، صحيح. كيف نجمع بين الإنسان يصلي ركعتي الفجر ويضطجع ويأتي إلى الصلاة مبكرا؟ هم ذكروا الفقهاء أن الجمع بينها يحصل بأن يستعد مبكرا، سيأتينا في صلاة الجماعة أنه إذا استعد الإنسان مبكرا حصل له الجميع، وهذا صحيح بالتجربة. كيف؟ لا، جانب التعبد فيه واضح، وهذا الذي أدركته عائشة أنه كان يضطجع متعبدا، وأنت أخذت كلام أهل العلم أن منهم من يرى الوجوب، كأنهم كلهم متفقين على المشروعية، لكن منهم من يقول فقط إذا قام من الليل، ومنهم من يقول واجب إلى آخره. لا، هذا قبل النوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. خذ هذول يا علي.